رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على رسوله هادي البشر وعلى آله وصحبه خير من سار على الأثر. وبعد، يطيب ويسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة حولي أن تهدي لجمهورها الكريم هذا الشريط، وهو بعنوان: فتاوى السحر والعين والمس، لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والآن نترككم مع هذه المادة.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل. ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع؟
هذا باطل ولا يجوز. إنما مشروع إذا عرف أن العائن فلان أو ظن أنه العائن يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على المعين ينفعه الله بذلك. أما غسل الدرجة والأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعى الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض،
كل هذا لا أصل. إنما إذا عرف عالم أو ظن يطلب منها يغتسل منها كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ، أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره أطراف قدمه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفعه الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما الشخص المتهم يغسل له وجهه ويديه داخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبضبط ويديه كفى، يجب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يفضي إلى النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، هذا يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك إلى أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبتل بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول ادعوني أستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيدك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض. وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله، تداوى ولا تداوى بحرام جم كما جاء في الحديث. فالإنسان يفعل الأسباب، يتصل بأهل الاختصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم صلاة الفجر وحتى يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول يعني قل الله دوم معوذتين كذا، كان النبي يقرأ الحسن والحسين: ومعبودهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما قل الله دوم معوذتين، قل عليهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، سام واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما حرم، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات عند العوة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول للطفل: أعيذك كان جماعة وأعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره. فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصدمها الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره.
حفظكم الله، تقول: الوقت نزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لابد من الاغتسال من العائل؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج،
يتيسر من الآية يغتسل، يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتلوض ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتلوض في إناء صبها المريض نفع بإذن الله. لو ما اغتسل المقصود كن يغسل وجهه ويتلوض ويغسل يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة غسل اليدين وحده يكفي بإذن الله في إزالة العين. فإذا اتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضمض في إناء ثم صب على المريض يبرأ بإذن الله.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اغفرني شره، اللهم اغفرني شر كل ذي شر، لأن العين ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، مهم برغبته، يقول اللهم اغفرني شر كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان، يبارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى تطلع العين نفسه. إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان، ما شاء الله كان يرى أشي فجب، اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا سائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجوري؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر واية، فإنه هو مأمور بالتعوذ بالله، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أخر ثلاث مرات صباحا ومساء. من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، كل هذا من أسباب العافية من كل سوء كما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله والمعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاثة عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر، كل هذا من أسباب العافية من كل سوء الصحي وغيره. وهكذا بقية الدعاء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذ من كل داء، أعوذ من كل سقط، اللهم إني أعوذ من كل ما يضرني. المقصود تعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سماحة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من شعر فقد أشرك، نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت، يقول السائل أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها، وقرئ علي فلم أحس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم ما يكره ثم استيقظ فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضر ولا يخبر بها احد، هذا هو العلاج ويزول عنك، وعليه بالصدق. فاذا رايت ما تكره فانفث عن يساره اذا استيقظ، فانفث عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الاخر فانها لا تضر ولا تخبر بها احد. وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذه من أسباب العافية. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذه من أسباب العافية والسلام.
وسائل آخر يقول رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه.
هذا متهم فيجب الحذر منه، يجب أن يحظى منه، فإن خلبث الجن لا يخدمونه إلا إذا حجبهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام. فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله. أما يجعلهم هبطانا ويسأله لا، لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبشون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه الوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلمه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس. المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومراقبة الشخص. نعم.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا مانع. تعالج العهد لا يعود، والحذر من العودة، وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحذر من ذلك، لا بأس.
وهل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة وكهنة، من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة، أما الذهاب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نصرة ويحل السحر بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت شيخ، يقول السائل ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق واقع من الله، طلاق وقع عنه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس وله حقيقة، ما دام عقله معه معروف أنه عاقل عقله معه فالطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل، هكذا مخرف كبير السن يخرف، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السعر وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كله دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. يعرف المشعوذ والكاهن والرمان والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها، هذه مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم، وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس يعني ينبغي أن يرفع أمره الذي هم مختصة كالهيئة والمحكمة، لأنه قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير جهله وعدم بصيرته.
السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
أنا منكر لا يجوز، رسولنا عن ذلك، من أتى الراف أو كاهن فصدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث خير فليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، كذلك في الحديث الآخر ثلاثة لا تدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه العافية والسلام. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله.
يقول السائل هل يتلبس مسلمي الجن بالناس أم أن التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من العصاة، عصاة الجن، أما المسلم التقي ما يؤذي أحد،
لكن إذا تلبس به فهو من العصاة، إما من العصاة أو من الكفرة.
يقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يضرون بما استفادوا من الجن، يضرون السحرة، السحرة من الإنس يستعين بالجن حتى يضر الناس، كما جرى في اليبيد بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحرة إنس يستعين بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: وهل يقبل التوبة عن عباده؟ قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، صحيح انه يقتل، ما ثبت عند المحكمه انه ساحر يقتل ولو قال انه ساحر. التوبه فيما بينه وبين الله صحيحه ان كان صادقا تنفعه عند الله، اما في الحكم الشرعي لا يقتل، كما قتل عمر او امر عمر بقتل السحره، وكذلك جندب وكذلك حفصه، لان شرهم عظيم، قد يقول سبلهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي اظهروها، ولكن يقتلون وثوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
الذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تدخل الجنة: منذر الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم الشرع، أنا ما الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يحرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا منكر، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا، الرسول لما سمع المسحر قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بالسحر، السحر عبادة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن يحل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية بالدواء المباح بالأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في 7 ورقات من السدر أخضر يدق ويجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد ومعوذتين، يحرم مثل الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته، يحرم منه ما تيسر وتروش بالباقي، هذا الدواء مجرب نافع من السحر ونافع مما إذا حبس عن زوجته، 7 ورقات من السدر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآيات السحر من سورة الأعراف ووحينا موسى أن يلقي عصاه فإذا التقى ما يأفكون ومن سورة يونس وقال إنما الكلم بكل سحر إلى آخره ومن سورة طه قال يا موسى إما أن تلقي الآيات ويقرأ فيها أيضا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد معوذتين يكرر قل هو أحد 3 مرات في هذا الماء
ثم يخرم مما تيسر ويتروش بالباقي، هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور الثلاث وحدها يا نحو عظيم، قل والله لو وانتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قل والله لو وانتين في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله. نعم.
سائل يقول هل يجوز الإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدله على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم بذلك؟
لا يستعين، لا يجوز الاستعانة في الجن ولا سؤاله، يجب الحذر منهم ولكن ينصحون، يجب أن ينصحون أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم في أي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو 25 ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين هذا فيه جن هذا فيه سحر وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله ويحذرهم من المعاصي ويأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعت بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع لك كذا، يخبر أنه وقع لك كذا وقع لك كذا، ويسأل من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها، هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ ولا خير فيه. وأما قراءات على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة في الهواء هذا لا نعلم له أصلا، قراءة المريضة قراءة من نفسه على محل المرض ينفذ على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع نفذ على هذا وعلى هذا على محل المرض فبات الثلاثة يمكن ذلك، أما أنه ينفذ في الهواء ويقول يكفي هذا لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ في الخزان للناس هذا لا أصل له، القراءة على المريض أو على ماء خاص من المريض كما قرأ النبي لثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاث يقرأ ماء خاص بهم، أما يقرأ في الخزان لكل من هب ودب هذا ما يعرف له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامة في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من ثبات الأشرار، علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها هذا من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث، والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين القراء الطيبين والقارئات الطيبات المنتدبات بالشرع، نسأل الله يهدي جميعنا.
كذلك ينبغي لقال يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المدير، ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفعه ولا يضر المدير. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع الإرضاء بالناس. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة، كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأعيان الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع، من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريف قومي، كشيخ القبيلة، إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ في القرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك بأن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير ولم المعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟
كل هذا يجب منعه، يجب على خرافي، يجب منعه. استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث واستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم، من سفهاء قوم. فأنزل الله في ذلك التحديد: وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قال فهو كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحر موجود وله حقيقة، موجود، بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع. من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحوك أو زوجك كل هذا طيب. مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع التكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتفع المنزل من ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من أقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استياء الشيطان عليه. فأكثري من قراءة آية الكرسي وأقول هو أحد المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هو الله أحد المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول: كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري، يقرأ القاري على المريض ما يسره من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله لهم وآياتهم وما تيسر، يقرأ القاري على المريض المسحور غير المسحور، نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل هل الساحر عندما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر كفرة ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الحديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان، الوساوس من الشيطان، والله يقول جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا، وقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعلم في الأدب تحذره، وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاته، قال ذاك الشيطان قال له خنزر، ثم أوصاه النبي أن يدخل أن يسار ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال فعلت ذلك أعذب الله عني ما أجزى. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان، المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم، وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسعف الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله، يكررها. الصحابة اشتكوا هذا، اشتكوا ما جمعوا من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله، لو وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولنتهي، هذا الدواء آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان، والناس عن يسارك ثلاث مرات كلما أحسست بشيء تنفذ عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان، هذا الدواء النبوي مع الصدق، أصدق في ذلك وأسأل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا، واعتبروه توسعا وابتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟
الرقى تنفع من كل شيء، الرقية جعل الله فيها بل كل شيء، كتاب فيه الهدى والنور، قل والذين عملوا هدى والشفاء ونزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام، ولما قدم رهط من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير سيدهم كبيرهم نذير جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب يعني يدخل ويرقيه، كان فقام كلامه نفض من العقاب عافاه الله في الحال وأعطاهم جعلهم، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء يرقيك من شرك النفس وإن حاسد الله يشفيك، ويقول أجل الناس رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقي نفسه بقول الله هدوم معبودتين يكررها ثلاثة عند النوم ويمشح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات كما العاشر كان يستكافى على هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة وقربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون وجزاكم الله خيرا؟
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن بذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بمحرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه أفضل، وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فسر بعضها بعضا، فأخبر عن السبيل لا يسترقون يدل على الفضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبرع وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشياء في ذلك كية نار أو شرطة محجام أو شربة العسل، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت، يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر ماذا عليه؟ وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس الرقية على الكافر، لا بأس. إذا كان بين ما بينه وبينه حرب فلا بأس، بين بينه وبينهم فجر، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمحت، سيقول السائل: بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفت عليه ويدعو له. نعم.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد الذئب ما استخدم إلا بهذا الضابط، وكذلك النفخ أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد الذئب هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفت على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به. أما نفخ في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، بل هذا من خرافات بعض الراقين. ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لا تخرم منه تروج منه لا بأس، هذا اللي فعله بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء لسبب للعطل، رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع. يدعو الله في كل شيء، يدعوني أستجب لكم. الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول: نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس لتحديد الأسرة أصل هذا، بل الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعجم وفيهم المتوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أصل، كل هذا مجازفات لا أصل لها، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده يجده غير هذا فقط، هذه الرقية نفس على محل المرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان.
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض وضرب مع المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، القراءة على المريض بالآيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، فمن وجد شيئا فليجيء به عن السلف الصالح. أما فعل بعض العلماء ما هو حجة، لأن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع، فالواجب عدم فعل ذلك وعدم التعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يرقيه فقط من دعوات والآيات. أما خنقه وضربه على رأسه أو صدره لا، الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء
أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترك، من أسباب فعلها أولى. وإلا يتداوى فلا حرج، الدواء مستحب والرقعة مستحبة، فمن صبر ولم يداوى فلا حرج، لكن الأفضل لها يتداوى، الأفضل لها يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجد كلها، التميم لا تجد كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجد مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يوفت عليه اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بالرقى. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بطلاء بأسماء منكرة من الجن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد تكون الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبترون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا لا أعلم لهذا أصل أن يقابل نار الله الموقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار موصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل، إنما المشروع أن يتعوذ بالله، ما كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافهات يتعدى عليه، واتق الله راقب الله لا تظلمي لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني من شر فلان، اللهم كن شر فلان، اللهم أحمني من شر فلان، وما أشبه ذلك، يتقي شر بني آدم بطرق شرعية والطرق المعتادة التي لا محذور فيها، فهذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس به الغسل، لأن ماء الرقية إنما هي أثر الراقي، أثر ريق الراقي، ما لا يضر لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ إجراه بمن تكتب له هو بيع على الناس، تكتبها لسان معين وهو تكتب هذا البيع، تكتبها لسان المريض اللي يأتي إليك تكتب له العزيمة يمحوها ويشربها، نية هذا الشخص المعين الذي جاء إليك وهو تكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر في موضع السحرة والكهان حتى تسلم عقيدة المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد الأبواب في كتاب التوحيد وشرح الشيخ الألباني والشيخ عبد الرحمن حسن، فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سماحة الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليهم بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب لمثل هذه العيادات أم هناك محذور شرعي؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، يقرأ المريض يقرأ ينفذ على المريض على صدره مثلا على يده ينفذ عليه ويقرأ يدعو له بالشهادة، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله إنه وليتين وما تيسر، يقرأ أهل بالله رب الناس وشيء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على آخر والآخر، يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أنه رجل طيب وأنه من أهل الخير يسأل عن أهل العلم ويسأل عن المعروفين من جيرانه وغيره لا بأس. المكبر ما له حصر، المكبر ما له حصر، يقرأ على المني نفسه ينفذ على المني.
قراءة جماعية يا شيخ
المقرفون، لا ما له حصر، هذا ما له
حصر. العلاج بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟
الزيت مبارك والعلاج به من أسباب الشفاء، لكن تفصيل ذلك عند الأطباء يستعملون، وهو مبارك شيء مبارك، تدعوه إليه مبارك وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسن زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هي ثلاث: شربة محجم وشربة عسل وكية نار. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، وإذا قرأ عليه لا بأس، لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، لأن هذا يصح الصدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكفي من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يكفي من قراءة القرآن إذا كان يحفظ، أو من المفصل كما يحفظ القليل، أو يرد بالسورة التي يحفظها، كل هذا من أسباب شرح الصدر. مع دعاء الرب: اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزل عني كل بأس، اللهم اشفيني كل سوء.
ماذا ورد في أكل التمرات السبع، وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبها بسبع تمرات من أجوات المدينة لن يضره سحر ولا سم. وفي لفظ: مما بين لابتيها، يعني من تمر الردة كله، مما بين لابتيها لن يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبها بسبع ثمرات أنه ينفعه بذلك.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
الأدعية الجامعة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أدعي لا صب الناس، والشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر صدر. هذا يعلم عن دعاء أصح الدعاء: أدعي لا صب الناس، والشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر صدر. ومن ذلك: بسم الله يعطيك، من كل شيء يعطيك، من شر كل نفس أو عين حاس، الله يشفي مثل أعطيك، كما رقى جبرائيل النبي بها جوعها الأخير. ومن ذلك: اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
ينفخ على نفسه كما نفخ على نفسه، من أسباب من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك، صارت عائشة تأخذ يديه وتقي في يديه، تقيه في يديه وتمسح يديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ، وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينفل على المريض على محل المرض يدعو له، ينفل عليه الريق، يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ قل هو الله أحد معوذتين كررها ثلاثا، هذه رقية. ينفث معها يدعو الله: اللهم أجر الله صب الناس، وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بسم الله يرقيك، من كل شيء يرقيك، من شر كل نفس أو عين حاجة، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يحصل. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية، والدعوات من الناس مثل الناس، لكن هذا الدعاء الشرعي لما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أدعي الناس قل الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك، من كل شيء يرقيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى المريض لطلب العافية لا بأس.
حفظكم الله. تقول السائلة: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع، الله جعل شفاء، فإذا نفد الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذتين كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج. بل هو أفضل العلاج.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه
وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
ما عليه من شيء خاص، يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر له الحديث، يثني الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم دعا. هذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن العاص عن علاج مرضه أمره يضع يده على محل الألم، يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم. اللهم إني أعوذ بك، أسألك بعزتك، اللهم إني أعوذ بك بعزتك، يسأله أن يتعوذ من المرض 7 مرات. هذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يرجى له الإجابة.
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء لما شرب له، من غير الحاجة إلى القراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مضار، إنها طعام مضار وشفاء سقم، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عن صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، لكن شاهد ضعف، بسبب ضعف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنها مضاعفة، إنها طعام طعام وشفاء سقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه لما فرغ من طوافه يوم العيد يوم النحر أتاها وشرب عليه الصلاة
والسلام. حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟
كان من يرقى نفسه عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرقى نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع. ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول: والله أحب المعبودين وآية الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها 7، يقول: والله أحب المعبودين، كررها 3، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يرقي نفسه، يقول: والله أحب المعبودين في يدي 3 مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية؟ وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد؟ وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين.
الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفث على بريقه، يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل والله المعوذتين. القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فرأيهم بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس في الناس وشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقول: بسم الله يرقيك من كل سوء، من شيء كل إسرائيل حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذا هو الشرعي، مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤاله يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله هو الشاهد وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه، ويرجو من الله أن ينفع به رقيته، يزيد يرقي أشخاص 2-3 قدامه، ينفذ على هذا وهذا وهذا يقرأ، لا بأس، إذا استطاع ذلك يكون 2-3 قدامه ينفذ عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض، لا بأس، هو شرط واحد، لو كان 2 قدامه أو 3 أو نفذ على هذا وهذا لا حرج، لا في هذا حرج.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أم يجزئ شيء منها؟ وما هو أفضل الذكر؟
كلها مسحلة، ما هي بلازمة، يأتي ما تيسر، ما هي بلازمة، يأتي من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر له، وليست لازمة، إنما هي مسحلة.
بالنسبة سماحة الشيخ، يقول: ما هي أفضل الأذكار؟
يأتي بالأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله بحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول: لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان من كسب البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة
كتب الله له 10 عقاب وكتب الله له 100 حسنة ومهان 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان يومه حتى يمس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله فضل عظيم فيسحب المؤمن يأتي بها في اليوم دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل تكون لها عدد 10 عقاب يعتقها وكتب الله له 100 حسنة وكمهان 100 سيئة وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي هذا فضل عظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه ومن كل مسلم محافظ عليه وهكذا سبحان الله بالحمد 100 مرة صباح سبحان الله بالحمد 100 مرة مساء كل هذا مستحب كذلك سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه سبحان الله لنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من الكلمات 3 مرات يكفي منها صباح ومساء 3 مرات كل هذا في خير عظيم وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي قل والله ذو المعوذتين مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذا يقول ذو المعوذتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم 3 مرات عند النوم وينفث يديه ويمسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ هذه الصورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبهم شيء فهذا كله مما يشرع وثبت أن بعض الصحابة رقى بعض المرضى بالفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال مستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج يصير الماء ثم يشرب مثل المريض أو يغتسل به كل هذا لا بأس به الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به كل هذا لا بأس به وقد روي عن ثبت أن يصنعه رقى لثابت من قسم سماء سيناء ثم صبه عليه فإذا رقى إنسان أخاه في ماء ثم شرب منه وصبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء وإذا قرأ عليه على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء هذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا شاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر 28 من العمر يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكثيرها وتعوذ بالله من الشيطان الغليم من كل ذلك ويطرح الشكوك وينشر ربها العافية من ذلك ويرشد الخير يكرم التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان ويكتفي بهذا والحمد لله ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع من عدو الله الشيطان فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه يسلم من توفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة المناء أن يخر من السماء أهون ما في من ينطق به قال لك تلك الوسوسة ثم قال إذا وجد أحد ذلك يقول آمنت بالله ورسوله، إذا كان يتعلق بالله فليقول آمنت بالله ورسوله ثم يستعيذ بالله ولينتهي، وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله ويسلم. يكفي من تعوذ بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
الأقرب الله أعلم كثرة المشاغل، كثرة المشاغل التي تشغل القلوب تحت الوسوسة. بعض الناس لرغبة في الدين وحرص على الدين وعدم علمه كان يأتي الشيطان من جهة الدين ويكفى عليه المشاغل من جهة الدين، وبعضهم من جهة مشاكل كثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس. والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، يسأل ربه العافية من ذلك، يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبها بإذن الله يسلم من هذه الأمور.
البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ أليس له سبب؟
كذلك الغفلة من أسباب ذلك، فالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق، من أسباب السلامة. إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس.
سمعت. يقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
زاد المعالم القيم كتاب جيد مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم الكلام على هذا، وأن الذي في حديث 70 لا يسترقون هم لا يرقون، أما رواية لا يرقون هي ضعيفة شاذة، وهي الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تبدو الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السرقاء فلا بأس، كما أمر النبي عليه أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسنى بنت رميس، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع كافة الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
استعمال جلود السباع لا ما يصلح، هذا يخزن الشرك تعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جري في شيء فلا مانع، قد ذكر بعض من يتعاطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جذب ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها.
هذا غلط، ما ليس هذا رقية، الرقية ينفذ عليه، أما هذا ليس من رقية ولا يجل هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا أعلم لهذا أصلا، هذا يمنعه من الصلاة ومن المسلمين وربما ضررا كبيرا، فلا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا أصلا بالطب، لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن المريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة جرب هذا ونفع لا نعلم معنى، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرب ولا يتضمن ترك واجب لا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك الجماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات وتظنون ظنون لا يكون عليها واجب في الواقع، لا يكون عليها دليل واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقع في محرم لم تجلس.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يعرف له أصلا. أيضا القراءات يكون يقرأ يقصد المريض المعين ويقرأ في إناء، يقصد المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس لا. أما إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس. في إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأه في إناء ثم وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التباين، لا يجوز هذا. تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان، كل هذا لا أصل له. هو من جنس أو في السيارة، كله من جنس التباين، لا يجوز هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما قاله السلف، بل هذا لا أصل له. بل ينبغي منع هذا منع بات، لأن المقصود الرقية للمريض عن نية صالحة، وعن قصد ترقية هذا المريض معين لنية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيته، يعني بإنسان معين، مو ترقى في المتجال ترقية فيما تنقضي على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك، والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تجري ما يزل في هذا الأمر، وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ونسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على مهمتهم.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
ليس له بس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ يمكن بس بإمكان القرآن بدون نفس، يقرأ على المحل اللي فيه الدرج يمكن حاجة إلى نفس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا فعل لا فعل الناس أكثر الطب بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس بالتجارب بخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا جربت ونفعت لا بأس. الطب مهم توقيفي، أكثر الطب إلا بالتجارب، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرم من الشرع. إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب المباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة أو من أوراق ورق أو من أشباه ذلك، الشيء ليس فيه محظور شرعا. نعم.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض ويكفي، إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة هو محرم لها، لأن الأصل تحريم مس المرأة، تحريم النظر إليها عند الضرورة إلا عند الضرورة، والمس ما نقل عن الضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة فينظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله. ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إذا زار المريض يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله، بشر بالخير، يقول بشر بالخير، عبر الله أجرك وضاعف مثوبتك، شفاك الله وعافاك، يدعو له بما يتيسر من الدعاء، ويقول له طهور إن شاء الله طهور، مثل هذا مشروع في حق الزائر، يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور إن شاء الله، يوصي بالصبر والثبات والإكرام بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يخاف الشر، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هنا يشك للناس أنا كذا أنا كذا، هذا خلاف الصبر. لكن يخبر الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر أن أصاب كذا وأصاب كذا من أي شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو رط الخد أو نكت الشعر أو أشبه ذلك، هذا لا يجوز.
انتهت مادة هذا الشريط، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.